السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، أنت إن شئت جعلت الحزن سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة المباركة وفي هذا المكان المبارك نستكمل ما بدأناه في دروس سابقة من شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للشيخ منصور بن يونس البهوتي المتوفى سنة 1051. وكنا قد وقفنا في الدرس السابق على قاعدة شرعية تعتبر إحدى القواعد الخمس في الكبرى في الفقه الإسلامي، وهي أن اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، فمتى تيقنت شيئا من أمرك فإن هذا لو طرأ عليه شك فإن هذا الشك لا يزيل اليقين، فاليقين لا يزول إلا بيقين مثله. وقد بنى المصنف رحمه الله تعالى على هذه القاعدة طبعا، ودليلها قول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما سأله رجل أو سئل عن الرجل يجد في بطنه بعض الشيء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فبعض الناس يحصل عنده في بطنه بعض الحركة من الغازات ونحو ذلك، فيخيل له أنه قد انتقض وضوءه. طبعا هو متيقن للطهارة، وما دخل في الصلاة إلا بطهارة بيقين، فهذا يقين الطهارة لا يزول بالشك الطارئ. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم شدد في هذا الأمر وقال صلى الله عليه وسلم لا ينصرف من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا يقين، إذا سمع الإنسان الصوت يخرج من دبره أو وجد ريحا تخرج من بدنه تدل على أنه قد أحدث، فإن هذا يكون قد تيقن الحدث زال يقين الطهارة. فهذا دليل القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك. وهذه القاعدة لها فروع كثيرة في الفقه الإسلامي، ولهذا عدها الفقهاء إحدى القواعد الخمس الكبرى في الفقه الإسلامي. ومن فروع هذه القاعدة قول المؤلف رحمه الله تعالى أنه قد في كتاب الطهارة وفي كتاب المياه بالذات أنه قد يشتبه عليك ماء نجس بماء طاهر، وأنت قد تيقنت أن هناك ماء نجس وأن هناك ماء طاهر، يعني بمعنى أن عندك إناءان أحدهما طاهر يقينا أو طهور يقينا والآخر نجس يقينا. فلما جئت تتوضأ وجدت أن يعني اختلف عليك الأمر أو اشتبه عليك الأمر، فاشتبه عليك الماء الطهور بالماء النجس، فلا تعلم أيهما تتوضأ به. فهذا المصنف رحمه الله تعالى يقول إذا إما أن يشتبه عليك ماء طهور بنجس أو يشتبه عليك ماء طهور بطاهر أو يشتبه عليك مباح بمحرم، مباح بمحرم، وبنى عليها أحكام أيضا الثياب النجسة إذا اشتبهت بثياب طاهرة، وسيأتي بإذن الله ذكر حكم كل مسألة من هذه المسائل. فإذا كان عندك ماء، ماء متيقن أنه نجس وماء متيقن أنه طهور، فبأيهما تتوضأ؟ يقول المؤلف رحمه الله تعالى: إنك إذا اشتبهت عليك فإنك تجتنب هذا الماء الطهور وهذا الماء النجس وتتيمم، لأنه ليس عندك ماء طهور يقينا تتوضأ به. ومن شرط جواز التيمم هو عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله، وهذا من قبيل عدم القدرة على استعماله، لأن الماء موجود ولكنه مشتبه بنجس، فأنت قد تتوضأ إذا تحريت توضأت بالنجس فتكون قد أصابتك نجاسة ولا يرفع حدثك. فإذا اشتبه عليك الماء الطهور بالماء النجس فإنه في هذه الحالة كما قرر المؤلف تجتنب هذان الماءان ولا تتوضأ منهما وتعدل إلى التيمم. وأنت صحيح واجد للماء، لكنه مثل الماء الذي في البئر لا تقدر على استعماله ولا استخراجه من البئر، فتعدل في ذلك إلى التيمم. فمن شرط التيمم عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. هنا متحقق شرط عدم القدرة على استعمال الماء، لأن هذا الماء الذي اشتبه بالنجس، هذا الماء الطهور الذي اشتبه بالنجس كالماء الذي لا تقدر على استعماله لأنه في بطن البئر ولا تستطيع استخراج هذا الماء، فتعدل إلى التيمم. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يشترط أيضا خلط الماءين أو إراقتهما لتحقيق شرط التيمم، لأن هناك من العلماء من يقول إنما يجوز لك التيمم بعد أن تريق الماءين، تريق الماءين حتى تقول ما عندي ماء أبدا، ما في ماء، تريقهما على الأرض وتشربهما التربة فتكون كالعادم للماء، أو أنك تخلط الماء الطهور بالنجس حتى تتيقن أن الماء هذا هو كله نجس فتكون أيضا عادما للماء الطهور. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول إنه لا يشترط الإراقة ولا يشترط الخلط، وتكون مثل الذي هو واجد للماء لكن لا يستطيع استعماله، بمعنى أنه يكون مثلا في قاع البئر أو نحو ذلك. من العلماء من قال إنه لا، إذا اشتبه عليك الماء الطهور بالماء النجس فإذا كان عندك غلبة ظن أو قدرة على التحري فإنه يجب عليك أن تتحرى وتتوضأ بما يغلب على ظنك أنه ماء طهور، أنه ماء طهور. لكن المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا، إنه لا يجوز لك استعمال هذين الماءين، بل تعدل إلى التيمم وتتيمم. هذه إذا اختلط ماء طهور بماء نجس. لكن لو اختلط ماء طهور بماء طاهر، لو اختلط ماء طهور بماء طاهر، الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو الباقي على أصل خلقته، أما الماء الطاهر فهو الذي وسط بين الطهور والنجس. الماء الطاهر يباح استعماله في العادات دون العبادات، يباح استعماله في العادات دون العبادات. فمثلا الماء الذي قد توضأت فيه، الماء الذي قد توضأت فيه فهذا يكون ماء طاهرا، سلب طهريته لأنه استعمل في طهارة واجبة، لأنه استعمل في طهارة واجبة. هذا على ما مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى، أن الماء أقسام ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. كذلك الماء الذي تغير لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر، مثل وضع فيه ورق شجر أو خشب أو نحو ذلك، فإن هذا يسلبه الطهورية إلى الطاهرية، فلا يجوز أن تتطهر فيه. فإذا كذلك الماء الذي غمس، كما مرنا معنا في درس سابق، الذي غمس فيه يد القائم من نوم ليل ناقض للوضوء، فالإنسان إذا استيقظ من نوم الليل وكان هذا النوم ناقض للوضوء، وكان هذا رجلا بمعنى يكون بالغا عاقلة، فإن هذا الماء مسلو يسلبه الطهورية، غمسه يديه في الماء يسلبه الطهورية، فلذلك لا يجوز أن تتطهر أو هو يتطهر بهذا الماء الذي غمس فيه يديه قبل أن يغسلهما، قبل أن يغسلهما، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يغمس يديه بعد استيقاظه من نوم الليل، قال فلا يغمس يديه حتى يغسلهما، حتى يغسلهما. فإذا غمسهما قبل أن يغسلهما يقول العلماء أنه سلب هذا الماء الطهورية وعاد إلى الطاهرية، فهذا ماء طاهر، هذا ماء طاهر لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه، لكنه خالف هذا الرجل فغمس فيه يده بعد استيقاظه من نوم الليل فسلبه الطهورية إلى الطاهرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فإنه لا يدري أين باتت يده، علل الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا لا يدري، الرجل لا يدري أين باتت يده. يقول العلماء ربما تكون قد طوفت على عورته فأصابتها نجاسة أو نحوها، لكن بعض العلماء يقول إنه حتى لو كان بات مكتوفي اليد أو يده في جراب أو نحوه أيضا لا بد أن يغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء حتى لا يسلب هذا الماء الطهورية. ويستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا، فليستنثر ثلاثة، يعني يدخل الماء إلى أنفه يستنشقه ثم يستنثر ثم يدخله إلى أنفه ثم يستنثر ثم ثلاث مرات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لماذا هذا العمل؟ قال لأن الشيطان يبيت على خيشومه، لأن الشيطان يبيت على خيشومه. وفنقل العلماء هذه العلة أنه يبيت على خيشومه، كذلك فإنه قد يكون الشيطان قد بات إلى يده، فنقلوا علة هذا العلة التي ذكرت في هذا الحديث للحديث الآخر أنه لا يدري أين باتت يده، فقالوا لعلها باتت تحت شيطان، فكما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستنثر الرجل ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فكذلك لا يغمس يده في الإناء لأنه لا يدري أين باتت يده، فلعلها تكون قد باتت تحت شيطان. ليس هذا غرضنا، غرضنا هو الماء الطاهر والتعريف بالماء الطاهر، لأن الناس قد يشتبه عليهم يقول يعني إيش الطاهر، ما هو الطاهر وما هو الطاهر وما هو الطهور. الطاهر مثل هذه الأشياء، أن يكون قد توضأت فيه أو غمست يدك فيه بعد قيام ليل، أو يكون قد تغير بطاهر من الطاهرات كنابت فيه من ورق شجر أو شجر أو نحو ذلك، أو خشب أو أعواد أو نحو ذلك فغيرته، فهذا يقول العلماء أنه طالما تغير لونه أو طعمه أو ريحه في بطاهر فإنه لا يكون الماء طهورا. فإذا كان عندك إناءان، واحد طهور وواحد طاهر، تعلم أن هذا طاهر وهذا طهور، لكن حينما جئت تتوضأ اختلط عليك الأمر واشتبهت عندك، فلا تعلم أيهما الطاهر وأيهما الطهور. طبعا أنت لا يجوز لك أن تتوضأ إلا بالطهور، أما الطاهر فإنه لا يرفع الحدث، يجوز أن تتبرد فيه صحيح، يجوز أن تستعمله في الأكل والشرب صحيح، لكن لا يجوز أن تتوضأ فيه ولا ترفع فيه حدث لا أكبر ولا أصغر. لا أكبر اللي هو حدث الجنابة لا يجوز أن تغتسل فيه ولا يرفع الحدث، تستعمله في العادات دون العبادات. فاشتبه عليك هذا الطهور بهذا الطاهر ولا تدري أيه من أيهما توضأ. يقول العلماء هذا ليس كالنجس، هذا ليس كالنجس والطهور، لأن النجس إذا استعملته نجسك ونجس ثيابك ونجس يديك وبدنك، فهذا غير هذا الطاهر، لو غمست فيه يديك ما تنجست، فإذا هذا الطاهر صحيح أنه ما يجوز استعمله إلا في العادات دون العبادات، وهذا الطهور يجوز أن تستعمله في العبادات، يجوز أن تستعمله في العبادات، وهو الذي يرفع الحدث ويزيل النجس ويزيل الخبث، يزيل الخبث. ماذا تعمل إذا 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 اشتبه عليك طهور بطاهر؟ يقول العلماء تتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، بمعنى أنك تأخذ من الماء الطهور غرفة وتتمضمض وتستنشق فيها، ثم تأخذ من الماء الطاهر. طبعا أنت لا تعلم هذا الطاهر ولا هذا الطهور، لو علمت خلاص كفيناك، قلنا لك لا تتوضأ، لكن أنت من هذا إناء وهذا إناء، فتأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة لكل عضو، بمعنى مثلا إذا جئت إلى الوجه تأخذ من الماء اللي عن يمينك غرفة وتغسل بها وجهك، ثم تأخذ غرفة ثانية من هذا الماء الطاهر وتغسل بها وجهك. فإذا جئت إلى اليدين تأخذ من هذا الماء الطاهر غرفة وتغسل بها يديك، ثم تأخذ غرفة ثانية من الطاهر وتغسل بها يدك، ثم اليد الثانية، ثم تمسح برأسك، هكذا من هذا غرفة ومن هذا غرفة، حتى تخرج تنتهي من الوضوء بيقين أنك غسلت كل أعضاء وضوءك بماء طهور وماء طاهر، بماء طهور وماء طاهر بالترتيب، بالترتيب يعني ما تجاوزت حتى هذه اليد حتى غسلتها من الماء الطهور مرتين مرة ومن الماء الطاهر مرة، فأنت هذه قد أنهيت غسلتها بماء طاهر يقينا ولا لا؟ لأنك إذا غسلت من هذا القدر ومن هذا القدر، من هذا الإناء ومن هذا الإناء، فأنت قد غسلت يدك يقينا من ماء طهور. فكذلك تنتقل اليد الثانية فتغسل من الطهور غرفة، من الإناء هذا غرفة، ومن الإناء هذا غرفة، فتخرج منه أنك قد غسلت يدك بطهور يقينا. هذا إذا اشتبه عليك الطهور بالطاهر. وهناك من العلماء أيضا من قال إنه أيضا يتحرى وينظر أيهما يغلب على ظنه أنه طهور فيتوضأ به. طبعا هذا إذا كان عنده علامات أو مؤشرات إنه هذا هو الماء الطهور أو هذا هو الماء الطاهر، قد يكون مثلا من المؤشرات اللون أو الطعم أو الريح، هذا ماء صافي نظيف وهذا ماء متغير لونه وطعمه، تعلم أن هذا هو الماء الطاهر وهذا هو الماء الطهور، فتتوضأ بالماء الأبيض الشفاف الذي لا لون له ولا رائحة. أما الماء المتغير بطاهر أو نحن تغير لونه وذا، فهذا من المؤشرات على أنه هذا هو الماء الطاهر. لكن إذا كان إنسان يقول أنا ما أعرف ولا أدري ولا عندي علامات ولا عندي غلب الظن وعندي ماءان لا أدري أيهما الطهور والطاهر، فيقول تتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة. لا يجوز لك أن تتيمم مثل ما قلنا في النجس والطهور، هذاك ما فيه نجس، إن استعملته وتحريت معناته نجست ثيابك ولا تدري أو بدنك أو نحو ذلك، وأنت متأكد أن أحداهما نجس. هذه مسألة أيضا أخرى متفرعة عن الأشياء، يعني أن اليقين لا يزول بالشك، هذا إذا كان عندك يقين فكونك شككت في شيء، لكن إذا كان عندك يقين هنا ويقين هنا، طهور وطاهر، طهور ونجس، فهنا ولا تعلم أيهما، فهنا لا بد من معاملة خاصة. لكن إن علمت أن هذا ماء طهور ثم جئت ما عندك غيره، فجئت ووجدته يعني متغير لونه ولا أنت تعرف أنه طهور من الأول، ولكن وجدتهم أنه متغير لونه ولا عندك إشارة أن هذا متغير بنجاسة أو بشيء آخر، فإنك تبني على أنه طهور من الأول، هذا أنت متيقن أنه طهور، فلا تجلس تشكك وتقول هل هذا متنجس ولا أصبح ماء طاهر ولا، أنت عندك يقين أنه طهور، فلا يزول هذا اليقين بالشك فيه، لا يزول هذا اليقين بالشك فيه. كذلك من المسائل إذا اختلط عندك شيء مباح بشيء محرم، مباح بمحرم، فهذا أيضا يعني عندك مثلا ثياب محرمة، بمعنى سواء كانت محرمة لحق الله سبحانه وتعالى كالحرير أو الأشياء الثياب التي حرمها الله سبحانه وتعالى لحق الله تعالى، أو محرمة لحق الآدمي، بمعنى أنها هي ملك آدمي فيعني غصبت منه أو سرقت، وعندك ثياب ملكك، عندك ثياب ملكك وعندك ثياب هذه محرمة، هذه محرمة، هذه محرمة وهذه مباحة، فهذه مثل ما قلنا إذا اشتبه المحرم الطهور بالنجس، فهذا أيضا اشتبه مباح بمحرم. أنت لا تدري أين الثياب المباحة التي هي ملكك وأين الثياب المحرمة، سواء كانت لحق الله أو لحق الآدمي محرمة، ولا تدري بأيما تصلي، بلا تدري بأيما تصلي، لأنه لا بد أن يكون الصلاة بالثوب المباح، الصلاة بالثوب المباح. ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى إنه إذا اشتبه ثياب بمحرمة بثياب مباحة فإنه يعدل عنها جميعا ولا يجوز له الصلاة فيها، الصلاة فيها. ولهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات، أو شك في طهارته أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك، تبني على اليقين الذي علمته قبل الشك، كما لو اشتبه عندك ماء طاهر بماء نجس فأنت تبني على اليقين الذي علمته. فإن كنت تعلم أن هذا الشيء طاهر ومتيقن أنه طاهر واشتبه عليك هل تنجس ولا لا، فإنه على أصله، فإنه على أصله، ما دام أنه أنت متيقن أنه طهور أو طاهر فإنك تبني على الأصل الذي أنت متيقنه قبل الشك. فما تيقنته قبل الشك طهورا فهو يبقى على طهوريته حتى تتأكد أنه تنجس، وإن تيقنته قبل الشك أنه نجس فهو نجس، ولا تبني على أنه هذا يعني قد تطهر. قال: ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، يعني لو أنك وجدت في الماء الطهور عظما أو روثا فلا تقول إن هذا ماء طهور، ووجدت فيه عظم أو روث، عظم قد يكون عظم حي، عظم مذكات حيوان مذكى، هذا طاهر ما فيه إشكال، فلو سقط في الماء ما فيه إشكال ولا يسلبه الطهورية، أو سقطت فيه روثة وجئت ووجدت هذه الروثة في الماء وأنت متيقن أن هذا الماء طهور ووجدت فيه الروثة، فهذه الروثة لا تعلم هل هي نجسة ولا طاهرة، قد تكون نجسة كروثة الحمار أو إخراج الكلب أكرمكم الله، فما دمت لا تعلم فالأصل يعني أو أنها مثل روثة بعير أو غنم أو نحو ذلك لا تعلم، فالأصل أنها يعني هذه روثة طاهرة تبني على أنها طاهرة، وهذا اليقين لا يزول بأنك تشك أنها روثة حمار أو إخراج كلب أو نحو ذلك. قال: لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، هذه أيضا قاعدة في الأشياء، الأصل بقاء ما كان على ما كان، فما كان طهورا فهو باق على طهوريته إلا بيقين أنه سلبت الطهورية، وباق على طهوريته إلا بيقين أنه سلب الطاهرية، أو أنه نجس فيبقى على أصل نجاسته إلا بيقين تعلم منه أنه قد عاد إلى الطهورية أو الطاهرية. نعم. قال: وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزم قبول خبره، يعني لو أن إنسان جاء إلى ماء يعلم أنه طهور فقال له إنسان هذا الماء نجس، قال: لماذا؟ قال: لأنه سقط فيه كلب فأخرجته، سقطت فيه روثة حمار فأخرجته، سقطت فيه خارج من الكلب فأخرجته، فهذا رجل عدل وأخبره بالسبب، فإنه في هذه الحالة يتركه لأنه تيقن أنه الآن تنجس. قال: وإن أخبره عدل بنجاسته وعين السبب لزمه قبوله، يعني لزمه قبول خبر هذا الرجل، ما دام أنه عدل ثقة وأخبره أن هذا الماء نجس أو أن هذا الماء تنجس ولو كان يعلم في السابق أنه ماء طهور، فهذا قد طرأت عليه نجاسة وأخبره هذا العدل بنجاسته فيلزمه قبوله. قال: وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، هذا الذي نقول عندك ماء طهور وعندك ماء نجس، متيقن أن هذا ماء طهور ومتيقن أن هذا ماء نجس، فاشتبه عليك الطهور بالنجس، قال حرم عليه استعمالهما. طيب وماذا يفعل؟ قال إن لم يمكن تطهير هذا النجس بالطهور. يعني نحن قد ذكرنا في الدرس السابق أنه يمكن تطهير الشيء النجس بإحدى طرق ثلاث: إما بالمكاثرة، بمعنى أننا نكاثر الماء اليسير نكاثر الماء اليسير بالنجس بماء طهور، بمعنى أننا إذا كان مثلا عندنا أقل من قلتين، أقل من 191 لتر كما ذكرنا في الأوزان المعاصرة ماء النجس، وأرقنا عليه 200 لتر، أضفنا عليه 200 لتر من الماء الطهور، فهذا يطهر بالمكاثرة طبعا إذا لم تبقى عين النجاسة فيه وزال أيضا التغير. فإنه إذا أمكننا أن نكاثر هذا الماء اليسير بهذا الماء النجس ونصبهما مع بعض ونحولهما إلى ماء طهور، فإننا في هذه الحالة نعمد إلى هذا. إن لم يمكن تطهير أحدهما بالآخر، قال فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر، يعني بالمكاثرة سنطهرهما بالمكاثرة، قال وكان عنده إناء يسعهما وجب خلطهما واستعمالهما، وجب خلطهما. إن لم يمكن فهنا يتجنبهما ويعدل إلى التيمم كما ذكرنا قبل قليل. قال ولم ينظر، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، هذا إشارة إلى خلاف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أنه لقوله لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، لأن هذا القول الثاني الذي أشرنا إليه هو قول الإمام الشافعي أنه يتحرى ما يغلب على ظنه. وطبعا التحري والبناء على غلبة الظن وردت السنة فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى فليتحرى الصواب ثم ليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين بعد السلام. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التحري، وهو يقوي ما ذهب إليه الإمام الشافعي. أما قول المؤلف إنه لا يتحرى فهذا قول آخر، وهو ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى. قال ولو زاد عدد الطهور، قال ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، إن لم يجد ماء طهور يقينا فإنه يعدل إلى التيمم فيتيمم. اشتبه طهور بنجس، إن أمكن مكاثرتهما وتطهير الماء النجس بالطهور بأن كان الماء أحدهما أكثر من قلتين والآخر أقل من قلتين فإننا نخلطهما مع بعض، خلطهما مع بعض يطهرهما، لأنه إذا كان أقل من قلتين وأضفنا إليه قلتين فأكثر سيكون قرابة 4 قلال، وهذا الماء لا يحمل الخبث، لا يحمل الخبث. قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، كما ذكرنا قبل قليل أنه يعدل التيمم ولا يشترط. وهناك من العلماء هو يشير أيضا رحمه الله تعالى إلى القول الثاني أنه يجب عليه إراقة الماء أو خلطهما حتى نتأكد أننا عدمنا الماء ويكون قوله تعالى فإن لم تجدوا ماء فتيمم صعيدا غير واجد الماء، هذا الماء يوم خلطته صار نجس كله فأنا غير واجد الماء، أو أرقتهما أنا لم أجد الماء فلذلك يجوز لي أن أعدل إلى التيمم. قال لأنه غير قادر على استعمال الطهور، يعني يقول هو إذا لا يشترط أنك تريقهما أو تخلطهما، يقول لأنك غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. أنت إذا جئت للبرية ووجدت بئر عمقها 20 متر وفيها ماء وتريد وحان وقت الصلاة وتريد أن تتوضأ ولا يمكنك أن تصل إلى هذا الماء، لا بالنزول إليه ولا عندك حبل ولا عندك إناء ولا عندك شيء تشفط فيها الماء أو نحو ذلك وتخرجه إلى أعلى، فأنت تنظر إليها الماء موجود لكنك غير قادر على الوصول إليه، فهنا في هذه الحالة يباح لك التيمم. قد يأتيك واحد يقول كيف تتيمم والماء موجود، تقول أنا غير قادر الله سبحانه وتعالى يقول فإن لم تجدوا ماء، فإن لم أنا ما وجدت الآن، ما وجدت صحيح الماء موجود لكن غير قادر على استعماله. أنا أيضا كذلك المريض قد الماء موجود عنده في الصنبور في الخزان في إناء، لكنه لا يستطيع المريض أن يستعمله لكونه يضره أو يزيد من مرضه أو يؤخر برء الجرح أو نحو ذلك، فهو ممنوع من استعمال الماء، الطبيب منعه من استعمال الماء، فلذلك الماء موجود لكنه غير قادر على استعماله. ربما أنه في الشتاء القارس والماء شديد البرودة ويريد أن يغتسل، وهذا الاغتسال يضره إلى حد أنه قد يموت أو يصيبه مرض أو نحو ذلك، هذا صحيح أنه واجد للماء لكنه غير قادر على استعماله، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا دليل على أنه يعني يجوز استعمال مع وجوده لتعذر استعماله. واحد الصحابة رضوان الله عليه حينما كانت ليلة شديدة البرودة أصابته جنابة، فتيمم وصلى بأصحابه بالتيمم، فقالوا يعني صليت بنا وأنت جنب؟ قال تيممت. قال تيممت؟ قالوا سنذكر هذا للرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصلوا إلى المدينة قالوا إن فلانا قد أصابته جنابة وتيمم وصلى بنا وهو جنب، فتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم قال صليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال نعم يا رسول الله، تذكرت قول الله سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وهذا الماء كان شديد البرودة والليلة قاسية وقارسة، فخشيت أن يقتلني هذا الماء، فأقره الرسول صلى الله عليه وذلك. فتعذر استعمال الماء لمرض مع وجوده هذا ما فيه إشكال. قال ولا يشترط للتيمم رقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه. قال وكذا لو اشتبه مباح بمحرم، يعني ثياب مباحة ملكك أنت تملكها واشتريتها بمالك، اشتبهت بثياب قد غصبتها أو سرقتها من غيرك، أو كانت مباحة ومحرمة، عندك ثياب حرير هذه يحرم عليك استعمالها، وثياب يعني قماش العادة التي يلبسه الناس ويجوز لهم اللبس، فاختلطت هذه الثياب الحرير بهذه الثياب المحرمة كما قلنا لحق الله سبحانه وتعالى أو لحق العبد. قال وكذا لو اشتبه مباح محرم فيتمم إن لم يجد غيرهما، اشتبه عنده الحرير الطبيعي بالصناعي ولا يدري أيهما، هذا لا يجوز له أن يلبس أي ثوب ويصلي فيه، يقول أيضا يتيمم. طبعا التيمم للماء لكنه يجوز له أن يصلي بغير سترة لأنه يعني اشتبه المباح بالمحرم وكأنه غير واجد للسترة، كأنه غير واجد لستر العورة. هنا أيضا يأتي القول الثاني أنه إذا اشتبه مباح بمحرم فإنه أيضا يتحرى فما يغلب على ظنه أنه هو المباح يصلي به. وبعض العلماء يقول أيضا أنك تصلي بالمباح وبالمحرم لأنه ستر العورة شرط لصحة الصلاة، ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وكون الثوب مباح أو محرم هذا إثمه لا يتعلق بالصلاة، فقد يجري يعني يكون الثوب استعمال هذا الثوب حرام وعليك إثم لكن صلاتك صحيحة طالما أن هذا الثوب طاهر وليس بنجس وساتر للعورة فإنك تصلي فيه. فهناك انفصال بين صحة الصلاة وبين استعمال هذه الثياب، فاستعمالها محرم وعليك إثمها لكن الصلاة صحيحة، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أجراها مثل الماء الطهور والماء النجس، أنك كالعادم للسترة فتصلي أيضا بغير سترة. قال رحمه الله تعالى وإن اشتبه طهور بطاهر، هذا النوع الثاني أو الثالث من الأمثلة التي يذكرها المؤلف، إن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهورا به أم لا، يقول يعني ما هو لازم تخلط الطهور بالطاهر، ما دام طهور وطاهر لا يلوث فإنك ماذا تعمل؟ يقول توضأ من هذا غرفة، توضأ منهما وضوءا واحدا، توضأ منهما وضوءا واحدا ولو مع طهور بيقين من هذا غرفة، يعني حتى لو كان عندك ماء طهور تعلم أنه طهور، فيجوز أن تتوضأ بما اشتبه بين الطهور والطاهر، تتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة طهورا واحدا. يقول ويعم بكل واحدة من الغرفتين المحل، يعم بكل واحدة من غرفة تعم بها يدك، الغرفة الثانية تعم بها بيدك، فتكون قد غسلت يدك من كلا الإناءين. قال وصلى صلاة واحدة. وهناك من العلماء من قال يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ويصلي، ثم يتوضأ من هذا وضوءا كاملا ويصلي، فسيكون من إحدى هاتين الصلاتين بطهور يقين ولا لا؟ توضأ من الإناء هذا وضوءا كاملا ثم صلى، ثم حينما فرغ توضأ من الإناء الثاني وضوءا كاملا ثم صلى، صار عنده صلاتين بطهورين، الطهور أحدهما طهور بيقين والثاني طاهر بيقين، وهذه الصلاة فصلى صلاتين بطهورين. بعض العلماء يقول هكذا، ما هو يتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يقول لا، يتوضأ من الإناء هذا وضوءا كاملا ثم يصلي، فإذا فرغ توضأ وضوءا ثانيا وصلى، فسيتحصل عنده صلاة واحدة بماء طهور يقين وصلاة واحدة بماء طاهر يقين. لكن المؤلف جرى على أنه يتوضأ وضوءا واحدا ويصلي صلاة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه، فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور وتيمم ليحصل اليقين. يعني لو عنده قارورتين، واحد طهور وواحد طاهر، واحد طهور وواحد طاهر، يحتاج أحدهما إلى الشرب. طبعا ذكرنا أن الطاهر يجوز شربه، يجوز استعماله في العادات دون العبادات، والطهور لا بد أن تتوضأ بماء طهور. عندك قارورتين أبو نص لتر ولا أبو لتر، تحتاج تشرب وتحتاج تتوضأ. هنا يقول يقول أنه يتحرى الماء الطهور، يتحرى الماء الطهور فيعزله، ثم يشرب الماء الذي يظنه أو الماء الذي عنده غلبت ظن أنه ماء طاهر. فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور، يعني يتحرى يشوف أي الماءين يغلب على ظنه أنه طهور فيتوضأ به، وأيهما الطاهر فيشربه. لكن احتياطا أيضا لكونه قد أخطأ في هذا التحري، يقول إنه إذا توضأ تحرى وتوضأ بهذا الماء الطهور أن أيضا عليه مع هذا الوضوء أن يتمم احتياطا، أن يتمم احتياطا. احتياطا لماذا؟ أنه يكون قد ربما يكون الماء الذي توضأ به هو الطاهر ولا الذي شربه هو الطهور. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرمة منها ينوي بها الفرض احتياطا، كمن نسي صلاة من يوم. يقول عندك مثلا 30 ثوب أو 20 ثوب، وعندك ثوب واحد طاهر، عندك ثوب واحد طاهر وعشرين ثوب نجسة، هذه كم صارت؟ صارت 21 ثوب، ولا تدري أنت أي الثياب طاهر وأي الثياب نجس. فيقول إنك تصلي بعدد النجس وتزيد الصلاة، معنى كم؟ إذا صار عندك 20 ثوب طاهر، 20 ثوب نجس وواحد طاهر، ها كم تصلي من صلاة؟ يقول تلبس كل ثوب، تلبس الثوب الأول ثم تصلي، ثم الثاني، ثم تصلي حتى تبلغ 20. الآن انتهينا من النجس، من عدد النجس، يقولوا تزيد صلاة، تزيد صلاة حتى لو كان عدد الطاهر 3 وذا، بس تزيد على عدد النجس صلاة، 20 نجس وخمس طاهرات، كم تصلي؟ صلي 21، تصلي 21. لماذا؟ لأنه 20 أنت متأكد أنه هذه نجسة، وعندك 5 طاهرة واحد منها يكفي للصلاة. فيقول صلى بعدد النجس وزاد صلاة، هذه القاعدة، أنك تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة. هذا قول، وهو الذي مشى عليه المؤلف. والقول الثاني وهو الصحيح أن الإنسان يتحرى أيهما الثوب الطاهر ويصلي فيه، يتحرى، يعني قد يكون فيه علامات، قد يكون فيه دنس، قد يكون فيه وسخ، قد يكون فيه بقعة، قد يكون فيه كذا وكذا، لكن أنت تتحرى الثوب النظيف اللي يعني رائحته طيبة ونحو ذلك. المهم بما يغلب على ظنك تتحرى ثوبا وتصلي فيه، والله سبحانه وتعالى لا يكلفك أن تصلي 20 صلاة ولا 30 صلاة ولا 50 صلاة، أمرنا بما نستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله سبحانه وتعالى يقول وما جعل عليكم في الدين من حرج، والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ففي هذه الحالة الإنسان المؤلف يقول لا، يصلي بعدد النجس ويزيد صلاتان. وكذلك إذا اشتبه ثياب محرمة بثياب مباحة يقول تصلي بعدد المحرم وتزيد صلاة حتى تتأكد أنك قد أديت الصلاة بثوب مباح يقينا. قال وطبعا يقول لا بد من نية الفرض، لا بد كل صلاة تنوي ما هو تعقدها وتصلي وأنت متردد هل أنت تصلي بالثوب النجس لا أو الطاهر، لا، يقول تنوي الصلاة المبرئة للذمة عند كل صلاة لاحتمال أن يكون هذا الثوب هو الثوب الطاهر، هو الثوب الطاهر. قال كمن نسي صلاة من يوم، كذلك الذي نسي صلاة من يوم ولا يعلم في أي يوم وقعت، يعني يقول أنا نسيت هذا الأسبوع صلاة الظهر، نسيت صلاة الظهر لكن لا أعلم وقعت في ظهر السبت أو ظهر الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الربوع أو الخميس أو الجمعة، يقول تصلي بعدد هذه الأيام، نسيت هذه الأيام، ها تصلي بعدد هذه الأيام السبعة التي لا تعلم في أي يوم نسيت. ما نقول تصلي بنية صلاة الظهر يوم السبت وبنية صلاة الظهر يوم الأحد وبنية صلاة الظهر حتى تعلم أنك أتيت على الأيام كلها، حتى أنك تعلم أنك قد أتيت على الأيام كلها. قال كمن نسي صلاة من يوم، قال وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة، يعني واحد يقول أنا والله ما أعلم، أنا عندي 30 ثوب لا أعلم فيها نجس وفيها طاهر وفيها مباح وفيها محرم ولا أعلم كم العدد، نحن قلنا إذا كان يعلم العدد فيصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، ويصلي بعدد المحرم ويزيد صلاة. قال أنا لا أعلم العدد، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه يصلي في كل ثوب حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى صلاته مهما كثرت الصلوات، مهما كثرت الصلوات فتصلي بكل ثوب صلاة حتى تعلم أنها يعني أنك قد أديت صلاتك، تصلي في كل الثياب حتى تعلم أنك قد أديت صلاتك. قال رحمه الله تعالى فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر ولو كثرت، ولو كثرت. لكن الصحيح قول العلماء الآخر أنه أيضا يتحرى ويغلب على ظنه ويصلي صلاة واحدة فقط، تأخذ ثوب حتى لو ما تعلم عدد الثياب النجسة ولا المحرمة واشتبهت عليك، تنتقي أحد الثياب اللي يغلب على ظنك أنه ثوب طاهر لم تصبه نجاسة فتصلي فيه، وهذا أقصى ما يسع المسلم، لأن هذا تكليف أن تكليف أو فيه مشقة إنه الإنسان يصلي عدة صلوات حتى يعلم أنه أو يغلب على ظنه أنه صلى في ثوب طاهر. لكن الله سبحانه وتعالى يريد بكم العسر ولا يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فهذا الإنسان لا يريد الله به العسر، يريد به اليسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فهذا يتحرى بما يغلب على ظنه أنه طاهر أو مباح ويصلي فيه ويصلي فيه. قال ولو كثرت ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، يقول يعني لو كان عندك ثوب طاهر يقين وعندك ثياب مشتبهة مختلطة، يقول لا يجوز لك أن تذهب إلى الثياب المشتبهة هذه وتدور فيها الطاهر، لا بد أن تصلي في الثوب الطاهر يقينا، في الثوب الطاهر يقينا. قال وكذا حكم أمكنة ضيقة، طبعا عندنا المكان الذي مشتبه، عندك مكان ضيق وتعلم أن هناك نجاسة في طرف هذا المكان لكن لا تعلم هل هي فوق هل هي في الوسط النجاسة، هل هي في الطرف الشمالي الجنوبي كذا كذا، فإنه في هذه الحالة يقول يصلي في كل جهة أو في كل بقعة صلاة حتى يعلم أنه قد صلى في مكان طاهر. أما إذا كانت أرض واسعة جدا، هذا يقول الأرض أراضي ضيقة يعني مكان ضيق، أما إذا كان المكان واسعا فإنك تتحرى وتصلي حيث غلب على ظنك طهارة المكان. قال ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحرين، هذا في الأماكن الضيقة يتحرى، أما الأرض الواسعة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طالما أنك لا تعلم أن هذه البقعة نجسة فهي طاهرة فيجوز لك أن تصلي في باب في 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 أي مكان رأيت. انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من أحكام المياه وأتبعه بباب الآنية، أتبعه بالباب الآنية، والعلماء يرتبون الأبواب حسب المناسبات، مناسبة الباب. وهذا الباب باب الآنية له موضعان في كتب الفقه، منها هذا المكان، وهو أيضا في هذا المكان لائق أن يذكر في هذا المكان، وممكن أن يذكر أيضا في كتاب الأطعمة، لأن الأطعمة تحتاج إلى آنية تطبخ فيها وتحتاج إلى آنية تشرب فيها ونحو ذلك، لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكره هنا لتعلقه بكتاب الطهارة، لأن كتاب الطهارة يعني الطهارة يكون الطهارة تكون بالماء، وهذا الماء جوهر سيال ويحتاج إلى إناء يتوضأ منه أو يجبى فيه الماء أو يغترف منه أو يصب منه، فلذلك المصنف رحمه الله تعالى ذكر هذا الباب بعد المياه لتعلقه بالطهارة، لأن الطهارة لا تكون إلا من آنية، أحواض، كاسات، قوارير، قدور نحو ذلك، فذكر الكتاب الآنية، وأيضا قد يتعلق به طهارة ونجاسة في ذا، وهي أيضا متعلقة بما يزيل هذه النجاسة ونحوها. المهم أنه له مناسبة ذكره هنا، ولو أنه ذكره في غير هذا المكان مثل كتاب الأطعمة لكان أيضا مناسبا، لكن مناسبته قوية هنا، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى يقول باب الآنية. الآنية هي الأوعية، هي الأوعية، وهو الإناء كل وعاء أعد للشرب أو الطبخ أو الغرف أو التخزين أو نحو ذلك، هذه الأواني، الأواني أو المواعين، أو المواعين كما ذكر الله سبحانه وتعالى حينما قال ويمنعون الماعون، الماعون هو الذي يستعمل ظرفا للطعام أو ظرفا للماء، هي الأوعية جمع إناء. قال لما ذكر الماء ذكر ظرفه، هذه المناسبة، يقول المؤلف رحمه الله تعالى أنه لما ذكر المياه ذكر ظرفها، يعني المكان التي تكون فيه الماء، المكان الذي يكون فيه الماء، قال لما ذكر الماء ذكر، هذه المناسبة ذكر الباب هنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي هذه قاعدة في باب الآنية، يقول كل إناء طاهر ولو كان ثمينا يباح اتخاذه واستعماله، هذا ضابط، هذا ضابط في باب الآنية، ما الذي يجوز لنا من الآنية أن نستعمله، والضابط قد يطرأ عليه، وكذلك القاعدة يطرأ عليه بعض الاستثناءات، فهذا ضابط في باب الآنية حتى يضبط لك ما الذي يباح لك استعماله من الآنية أو اتخاذه. الفرق بين الاستعمال أنك تتخذه ظرفا تستعمله للوضوء والشرب أو نحو ذلك، أو أنك تتخذه بمعنى أنك لا تستعمله لكنك تتخذه مثلا لتبيع هذا الإناء أو تحتفظ به أو تضعه للزينة، مثلا بعض الناس يشترون آنية ويضعونها زينة على دولاب، على طاولة، على في مجلس أو نحو ذلك، هذا يسمى اتخاذا. والاستعمال أنك تشتري هذا الكوب لتشرب به، أو هذا الإناء لتتوضأ به، أو هذا القدر لتطبخ فيه، هذا استعمال. أما الاتخاذ فإنك تشتري هذا الإناء لتتجمل فيه، لتحتفظ به، لكونه مثلا تراث أو نحو ذلك. المهم، ما الذي يجوز لك من الآنية؟ ولا بد أن نتعلم أمر ديننا، يعني كثير من الناس لا يبالي أن يشتري آنية مباحة، آنية محرمة يستعملها أو يتخذها أو لا بد للمسلم أن يتعلم ما هو مباح له استعماله واتخاذه. طيب، هذا ضابط في باب الآنية، سهل، ممكن كل إنسان يحفظه. ما الذي يباح لك؟ قال: يباح لك كل إناء طاهر. طاهر يعني ضد ويش؟ النجس، ضد النجس. فالشيء الذي يعني الإناء النجس المستعمل مثلا في خمر أو نحو ذلك، فإنه هذا على قول المؤلف رحمه الله تعالى لا يباح لك استعماله والاتخاذ. لا بد أن يكون الإناء طاهر، سواء كان من خشب، سواء كان من حديد، سواء كان من نحاس، سواء كان من جلد. الجلود تستعمل آنية ولا ما استعمل آنية؟ الجلود إذا ذبحت البهيمة ودبغ جلدها، الناس ماذا يستعملون؟ يأخذون هذا الجلد ويستعملونه آنية، يستعملونه في تخزين المياه لتبريدها، ويستعملونه في تخزين السمن كذلك لحفظه. كل الجلود هذه الطاهرة يستعملونها في زنابيل يخزنون بها الطعام. كل هذه سواء كالآنية متخذة من جلد، من خشب، من حديد، من نحاس، من صفر، من جلد، من أي شيء كان، المهم أنه يكون طاهر. قال: كل إناء طاهر، كل إناء طاهر كالخشب والجلود والصفر والحديد. قال: ولو كان ثمينا، حتى الإناء الذي ثمين، الذي هو ثمنه كثير، مثلا إناء من جوهر أو من زمرد أو من ألماس أو نحو ذلك، هذا أيضا يباح استعماله واتخاذه. فمثلا اشتريت قارورة من زمرد أو من جوهر قيمتها 10,000 ريال، ما في إشكال، يقول تستعملها أو تضعها عندك للزينة. وقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان ثمينا، هذا يشير فيه إلى خلاف من خالف، لأن من العلماء من قال أن الشيء الثمين لا يجوز استعماله ولا اتخاذه. فمثلا تأتي تشتري لي كاسات شاهي مثلا من الكريستال ولا من الزمرد ولا من كذا، وتستعملها هذه مثلا 10,000 ريال، مع أن فيه من الزجاج ب5 ريالات، ب10 ريالات. يقول: إذا كان ثمينا هذا لا يجوز استعماله، ليس لأنه لمادته مثل النجس نقول هذا لا يجوز استعماله، ولا يجوز أن تشتريه لأنه كما أننا نقول هذا نجس فلا يجوز، كذلك الثمين من الزمرد أو من الألماس أو من الجوهر الغالي أو نحو ذلك لا يجوز. لا، ليس لكونه يعني محرما بذاته، إنما هو محرم من أجل السرف والخيلاء، هذا تبذير وهذا سرف وهذا فيه كبر وفيه خيلاء. ولذلك قال بعض العلماء أنها إذا كانت الآنية ثمينة فلا يجوز لك شراءها. وكثير من الناس اليوم طبعا على قول المؤلف يجوز، ما في إشكال أنك تشتري كاسات شاي 10,000 ريال، بس لا تكون ويش؟ لا تكون ذهب ولا فضة ولا فيهما ذهب وفضة، فيجوز أن تشتريها. لكن على القول الآخر يقول ما يجوز تشتري هذا، صحيح أنه هذا من الزجاج، من الجوهر، من الزمرد، ما حرمه الشرع، ما حرمه رسول الله، ما ورد فيه نص من كتاب الله تحريمه، لكن هو محرم لكون فيه سرف وخيلاء وتبذير وكسر قلوب الفقراء أيضا، وكسر قلوب الفقراء. لكن المؤلف رحمه الله تعالى مشى، قال: كل إناء طاهر ولو كان ثمينا، ما دام انه طاهر يعني ليس نجسا، ليس نجسا. فمثلا آنية من جلد ميتة مثلا، هذا طاهر جلد الميتة، وسيأتينا إن شاء الله أنه هل يطهر بالدبغ ولا ما يطهر بالدبغ. هو المؤلف يمشي على أن الجلد الميتة محرم، فلذلك هذا ضد الطاهر. لو جاء هنا قربة جلد ميتة ومدبوغ، قالك ما يجوز لا تشرب فيه ولا تقتنيه، هذا نجس، هذا نجس. فكل إناء طاهر، هذا الضابط فيما يجوز من الآنية، كل إناء طاهر ولو كان ثمينا أبيح لك اتخاذه واستعماله، يعني ترتاح ما تجلس تسأل وتقول هذا أشتريه ولا ما أشتريه، هذا يباح لي أني أشتريه، تأتي تدخل إلى محل آنية وتقول تسأل، ما تسأل عن كل شيء، أنت عندك هذا المقياس نقول لك إذا كان طاهر ها أبيح لك اتخاذه واستعماله بشرط ويش إلا أن يكون المستثنى يكون ذهب أو فضة أو فيه ذهب وفضة، فهذا لا يجوز استعماله كما سيأتي استثناء، لكن الأصل أنه يجوز استعمال كل آنية طاهرة مهما كانت ثمينة، مهما كان ثمينة إلا إذا كانت ذهبا أو فضة. يقول رحمه الله تعالى كجوهر وزمرد، قال يباح اتخاذه واستعماله بلا كراهة، بلا كراهة، حتى يعني يقول بلا كراهة ما هو الثمين هذا، يقول استعماله بلا كراهة، لأن فيه من قال أنه لا أنه يكره استعمال هذا الشيء الثمين لئلا يفضي إلى السرف والخيلاء والتبذير ونحو ذلك. قال غير جلد آدمي وعظمه فيحرم، هذا مستثنى من المباحات، الآن بدأ يستثني من المباحات، يقول جلد الآدمي وعظمه هذا لا يجوز اتخاذ الآنية منه، لا يجوز إكراما للإنسان، والله سبحانه وتعالى يقول قد كرمنا بني آدم ولقد كرمنا، فعظم الميت كعظمه عظم الميت كعظمه حيا، فلا يجوز إهانته ولا استعماله ولا كذلك جلده، فهو مباح صحيح وفق الضابط، إن قلنا كل طاهر مباح، هذا طاهر طاهر مباح، لكنه لا يجوز استعماله آنية غير عظم آدمي، جلد آدمي وعظمه فيحرمه لحرمة هذا الإنسان، لحرمة هذا الإنسان مع كونه مباحا طاهرا. قال إلا آنية ذهب وفضة ومضبب بهما أو بأحدهما، وكذا المموه والمطعم والمطلي والمكفت بأحدهما، فإنه يحرم اتخاذها لما فيه من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وكذلك يحرم استعمالها. الله سبحانه وتعالى خلق الذهب والفضة أثمان، أثمان يتجر الإنسان بها، جعلها ثمنا لمقايضة السلع بعضها لبعض، لم يجعلها الله سبحانه وتعالى ليشرب بها الإنسان أو ليأكل بها، وكذلك لما فيها من السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، لأن الفقير إذا رأى الغني يشرب بآنية الذهب والفضة أيضا انكسر قلبه، أو رآه يتخذ آنية الذهب والفضة زينة ونحو ذلك فإنه ينكسر قلبه، وأيضا أضاف العلماء لما في ذلك من كسر العملة، من كسر العملة، إذا كان استعمال الذهب والفضة كآنية فإن هذا سيؤدي ولا شك للنقص في العملة، للنقص في العملة الذهبية والمعدنية التي هي أثمان السلع، التي هي أثمان السلع، فسيحصل إذا اتخذت في البيوت أواني سيحصل كسر للعملة ونقص حاد في الذهب والفضة، فلا يعني فيعجز الناس عن التعامل فيما بينهم بيعا وشراء، فهذه آنية الذهب والفضة لا يجوز استعمالها يعني بأي قدر كان، صغيرة آنية صغيرة أو كبيرة، فهذه لا يجوز استعمالها لما فيها من السرف والفضة ومن السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. قال واستعمالها في أكل وشرب وغيرها، قال ولو على أنثى، أيضا الأنثى كالرجل يحرم عليها أن تشرب أو تأكل في آنية الذهب والفضة، إنما أبيح لها فقط أو استثنيت المرأة للتزين بهذه بالذهب والفضة، استثنيت المرأة، أما الرجل فلا يجوز له أن يتحلى بشيء من الذهب والفضة لأنه ليس بحاجة للتحلي، بخلاف المرأة، المرأة هي التي تحتاج إلى التزين والتحلي، ولذلك أباح لها الشرع التزين والتحلي بالذهب والفضة بخلاف الرجل. ما الفرق بين المرأة والرجل هنا؟ الرجل لا يحتاج إلى الزينة بخلاف المرأة،
فهذا مستثنى. على الرجل والمرأة الذهب محرم إلا الحلي فقط هو المباح للمرأة، المباح للمرأة، ويباح للرجل أيضا خاتم الفضة، خاتم الفضة أيضا لورود النص فيه، لورود النص فيه. وأيضا يباح للرجل ما احتاج إليه كما ورد في حديث عرفجة حينما قطع أنفه في الحرب فاتخذ أنفا من فضة، فأنتن يعني خرجت له ريح، فأرشده الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب، لأن أنف الذهب لا ينتن مثل الفضة. فإذا يحرم على الرجال والنساء استعمال آنية الذهب والفضة، لا للشرب ولا للأكل، ملاعق، سكاكين، شوك، أواني، كاسات، صحون، كلها إذا كانت من ذهب وفضة هذه حرام، وقد حرم الرسول صلى الله عليه وسلم استعمالها في هذا، قال لعموم الأخبار وعدم المخصص. لعموم الأخبار يعني أنه قد ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم النهي عن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال إنه يجرجر في بطنه نار جهنم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.